بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في المقال الثاني، وهو الأحكام الباطنة. وقلنا أن المقال هذا ينبني على شيئين رئيسين أكثر شيء، وهو الأسئلة الأربعة والأبواب السبعة، والباقي تقرير لها. الأسئلة الأربعة للحكم بكفر شخص، هو أن تسأله السؤال الأول، تقول: هل أنت تعلم ما أنت مقدم عليه، وتعلم وش ينبني على إكفار هذا الرجل، حتى يتذكر الناس ويتعلم الجاهل ويعرف أنه مقدم على شيء عظيم، فيه فصل هذا العبد من أمة الإسلام، فصل تام في التزويج وفي المواريث وفي غيرها. السؤال الثاني تقول: من أي الأبواب أخرجته من الملة؟ لابد يحدد لك الباب اللي خرج منه بشكل واضح. والأبواب سبعة كما تقدم: هل هو ترك القبول، ترك الانقياد، ترك المحبة، ترك الصدق، ترك الإخلاص، ترك العلم، ترك اليقين؟ الأبواب المشهورة هذه. السؤال الثالث تسأله، وهو اللي معنا اليوم إن شاء الله: كيف علمت أنه خرج من هذا الباب؟ بأي طريق؟ يعني ما يكفي أن تقول خرج من الباب هذا، تقول بأي، كيف علمت، حتى نعرف بعد أنه لا يتبع الأوهام والظنون في المسألة الخطيرة. والسؤال الرابع تقول: هل أنت متأكد أنه ليس له عذر، سائغ عند الله؟ فأخذنا الأبواب السبعة بتفاصيلها، وينبغي دائم كثرة التأمل فيها والنظر، والإنسان يخشى على نفسه الكفر. وصلنا إلى بعد الأبواب السبعة بالتقرير السابق، صفحة 14. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بالتقرير السابق تبين أن نفس الذنب والبدعة ليس كفرا أبدا، لكنهما قد يكونان وعاء للكفر ساترا له. فالسني ينظر لما تحت الغطاء، فإذا انكشف بوجه صحيح صريح حكم بموجبه. والخارجي يغلو في الذنب أو البدعة فيكفر بالذنب الساتر قبل أن يتأكد من الكفر المستور، مع أنه يرى أن الحكم لا يتأثر بالساتر. فالجاحد مثلا كافر ولو كان مواظبا على العمل الذي جحد وجوبه، والمستحل للذنب كافر ولو كان يكره ذلك الذنب ولا يعمله. ومما يوضح ذلك ما يلي: القتل مثلا ذنب، فإذا كان قتل نبي وهو يعلم أنه نبي، كان هذا القتل ساترا للتكذيب والبغض والاستكبار وغير ذلك، فكان كفرا. والحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه ذنب، ولذا رفع العلماء أصواتهم منذ نزول الآية ابتداء من كبار الصحابة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وانتهاء بكل علماء الإسلام، فقالوا: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وليس بالمخرج من الملة بذاته، وليس كالكفر بالله وآياته ورسله، وإنه كفر دون كفر، حتى يخفي وراءه الكفر الصراح. ولا أعلم أحدا من علماء الإسلام يكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، بل يبحثون عما وراءه من استحلال أو جحود أو تفضيل أو مساواة لحكم الله، أو سن قوانين أو إلزام وتخضيع وغير ذلك مما يرونه أو بعضهم من دلائل الكفر الباطن. ومعاملة الكفار الأصل فيها أنها دائرة بين الإباحة والذنب بدرجاته، فإذا كانت تستر الميل للكفار وتفضيلهم على الإسلام وأهله وبغض المسلمين ومحبة استئصالهم، كانت هذه المعاملة ستارا لكفر باطن اتضح بالقول والفعل، ومع بشاعة فعل حاطب رضي الله عنه إلا أنه ذنب. ولذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر هل يخفي كفرا باطنا وليعلمنا كيف نعمل في مثل ذلك، فقال: يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطلاق اسم النفاق عليه فضلا عن الكفر. وبهذا يتضح الفرق بيننا وبين الخوارج، وهو أنهم يغلون في الذنب ويتركز نظرهم إليه فيكفرون به مجردا، ثم يزعمون في عصرنا أنه لا يوجد الآن من يكفر بالذنوب، أما أهل الحق فإنهم لا يكفرون بالذنوب، لكنهم يتأكدون دائما هل تخفي وراءها كفرا صراحا أو لا. والبدع على نفس القاعدة، لذلك ليس كل مبتدع كافرا حتى يخرج من تلك الأبواب السبعة. ولما قالت الجهمية القرآن مخلوق كفرهم العلماء، قال أحمد تأملت سبب كفرهم فإذا القرآن من علم الله، قال تعالى من بعد ما جاءك من العلم، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد نسب الجهل لله حتى خلق العلم، وهذا الكفر بعينه. وكل من كفره العلماء من المبتدعة فسببه كفر باطن، كذلك كانت هذه البدعة تخفيه، وهذا هو الفرق بين الكفر الظاهر المستبين وبين الكفر المغلف ببدعة أو ذنب. فالأول يجزم بكفر صاحبه مباشرة، فمن رأيته على الشاشات مثلا يستغيث بعلي والحسين والبدوي فكفره مباشرة واجزم له بالنار إن مات على ذلك ظاهرا. ومن حكم بغير ما أنزل الله أو تعامل مع الكفار أو تعامل بالربا فتأن في أمره حتى يستبين كفره الباطن. ويقابل الخوارج المرجئة، فهم يقولون الذي يفعل الكفر المستبين لا نحكم له بالكفر حتى نعلم قصده للكفر ومحبته له. فساب الله وشاتمه جل وعلا وعابد الوثن والساجد للصنم لا يكفرونه حتى يتأكدون أنه قاصد للكفر مريد له محب له، وهذا هو الكفر بعينه.
نعم، واضح هذه المسألة الخطيرة، أن في عندنا كفر ظاهر مستبين، وهذا الأبواب السبعة: كفر النفاق، كفر الإشراك، كفر الإعراض، كفر التولي، كفر الرد والاستحلال بالطريق اللي سيأتي في السؤال الثالث، كيف علمت ذلك؟ بلسانه. هذا كفر ظاهر مستبين، يعني خلاص ما يمكن أن يحمل هذا على الإسلام. وعندنا كفر مغلف، يعني كفر لكنه غلف بذنب أو ببدعة، فأنت لا تنظر الغلاف، لأن الغلاف ما يؤثر. لو كان الغلاف يؤثر لكان هو سبب التكفير، الغلاف هذا، لكن الغلاف هذا لا يؤثر، يؤثر اللي في الباطن، إن انكشف ما في باطنه بوجه صحيح فهو كافر، وإذا ما انكشف يبقى بين الفسق بين النفاق وله أحكام الإسلام. وهذا أمر ينبغي دائما التنبه له، أن وأغلب ترى اللي يكفرون باليوم هو الكفر المغلف اللي يستعجلون فيه الخوارج وغيرهم، كفر مغلف تجده يقول هذا استحل الربا، يعني هو رأى ربا والربا ذنب، لكنه قال استحله. فتقول كيف استحله؟ أنت سمعت يقول حلال، سمعت يقول ربا ما في شيء، هل صرح بذلك؟ فهم يجرؤون مباشرة الحكم بغير ما أنزل الله، يقول كافر. طيب، ثم ينسب العلماء، فتقول العلماء يجعلون نفس الحكم كفر؟ لو كان نفس الحكم كفر مثل الإشراك بالله ما قالوا استحلال وتفضيل ومساواة وسن القوانين، يعني كل عالم من العلماء يشترط شيء إضافي مع الحكم بغير ما أنزل الله، يقول إذا اعتقد أنه أفضل، إذا اعتقد وبعدين اعتقد يعني ظهر على اللسان، إذا اعتقد أنه مساوي، إذا استحله، إذا كذا. حتى اللي قالوا سن القوانين قالوا الفعل عندنا ظاهر على كفر الباطن، فإذا هم كلهم العلماء، وإن شاء الله يجمع، لأن المسألة هذه فيها أعوذ بالله خلط كبير جدا، يجمع كلام العلماء. إلى الآن ما وجدنا من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين من يقول إن نفس الحكم كفر، نفس الحكم غير ما أنزله كفر، لأن لو كان نفس الحكم كفر ما عاد يفرق هي مسألة ولا مسألتين ولا قانون ولا قانونين ولا حكم عام ولا خاص ولا قاضي ولا إمام، خلاص. لأن مثل الآن الشرك نفس الشرك كفر، ما يفرق أنك تفعله مرة نص مرة، يفعله جماعة، يفعله حاكم، يفعل، لا، لأنه شرك يخرج من الملة. لكن الحكم غير ما أنزل الله ذنب، حتى نعلم مثل ما قال العلماء أنه يفضل في اللي كفر التفضيل ولا الحكم؟ اللي كفر التفضيل، الحكم إنما هو غلاف. اللي كفر اعتقاد المساواة أن حكم الله مثل غيره، اللي كفره التشريع مثلا، إذا كان هو يقول هذا شرع الله ويشرع، حط نفسه المشرع محلل المحرم. اللي كفر الأشياء هذه، القتل مثلا، ما في أحد العلماء يقول القتل كفر، لكن لو كان قتل نبي صار المقتول أثر في الحكم. قتل النبي واضح أنه ما قصد القتل، قصد المقتول، قصد المقتول هذا، والمقتول هذا ما يمثل نفسه، المقتول هذا يمثل ربه، مرسول من ربه، فهو أراد بقتل المرسول مدام يعلم أنه نبي، مدام أراد بقتل الرسول تعمده، إذن هو يريد قتل الوحي، يريد إطفاء نور الله، يريد محادة الله، هذا الكفر. أما نفس العملية القاتل مو بكفر. وعلى هذا قس دائما انتبه، يكون عندك فرق واضح بين الكفر المستبين، الإشراك، الإعراض اللي تقدمت الأبواب السبعة، واحد يرد آية يجحد يستحل، وبين الكفر اللي غلف بذنب أو ببدعة. معاملة الكفار، ما في أحد من العلماء يقول نفس التعامل عن الكفار كفر، بل يقولون فيه أشياء منها مباحة وفي أشياء منها ذنب حرام. لكن إذا اتضح لنا أن معاملة الكفار هذه أنها تخفي كفرا، خلاص واتضح هذا كفر. ولذلك سبحان الله شوف في التحكيم، في آية التحكيم ذكر الله أن اللي يحكمون التحكيم هذا المكفر أنه منافقين، فقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. شوف أصلها علامة من النفاق هذه. وفي بعدهم باشر آيات التولي قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتوله منكم فإنه منهم. الآية اللي بعدها قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا التعامل مع الكفار المكفر يرجع إلى باب اللي هو باب النفاق، إنه ظهر نفاقه، ظهر حبه للكفار، هذا هو التعامل المكفر. الباقي لا، ما يكون كفر. وعلى هذا قس، وهذا هو الآن أكثر سبب إشكال الناس اليوم. فإذا الكفر المستبين تحكم به مباشرة، مثلا الآن يوم عاشورة ولا في الآن مع انفجار القنوات هذه تشوف كفر على الشاشة، تشوف يقول يا علي يا زهراء يا حسين يا بدوي، تشوف صوفية ورافض، هذا بدون ما له أي عذر. يعني لو كان في عذر كان تأنى، ما في عذر، إكراه واضح على الشاشة أنه مو مكره، الفعل اللي قاله واضح أنه جلي، يقول يا علي استغيث غير هذا، تقول هذا كافر، يقول لك هذا يحج يصلي يشفف المسجد، تقول هذا كافر. وأيضا وإذا مات ترى في النار مخلد فيها، إذا كان مات على هالشغل اللي هو يسويه الآن. لكن واحد يتعامل بالربا تقول كافر؟ لا، دون هذا مسافات طويلة. واحد يتعامل مع الكفار تقول هذا كافر؟ شوف فعل حاطب، يعني فعل واضح أنه خطير جدا لولا الوحي، لكن الله درى شره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه وسأله عما في باطنه، ما حملك على هذا؟ ولذلك مثل هذا الكفر المغلف لابد نسأل نقول ما حملك على هذا. أما أن يخلط الكفر المستبين بالكفر، لأن الآن يقولون الكفر الحاكمية مثل كفر الشرك تماما. طيب أي حاكمية؟ يقولون مجرد الفعل، فعل الحكم غير ما أنزل الله، مثل اللي يسجد للصنم، وين هذا عن هذا؟ ثم يقولون إن الله عز وجل قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نقول نحن ما ننازع إن عباده، لكن الزكاة ليش ما تكفرون بتركها؟ وهي عبادة، الحج الصيام إلا الصلاة فقط هو عبادة، لكن هل هو أصل العبادة مثل التوحيد ولا من لوازم التوحيد؟ إن كنت تؤمن بالله حكم، إن كنت تؤمن بالله زك صل حج. ولذلك يصدق عليه أنه إن تركه ترك مجرد أنه مثل باقي الذنوب إلا الصلاة. لم يكن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. فهذا ينبغي أن يكون راسخ عندنا بعد الأبواب السبعة، نعرف اللي خرج ظاهرا واللي غلف. اللي غلف اتركه على ظاهره حتى يظهر ما في باطنه، إذا غلف بذنب أو الذنب يخفي وراء شيء لابد من هذا، ولا معنى هذا بنكفر بالذنوب. السؤال الثالث، وترى ما يكفي السؤال الثاني أنك تعرف من أي الأبواب خرج، لابد أن تعرف طريقة خروجه حتى لا تتبع الظنون في مسائل خطيرة. إذا قلت لي أن هذا ولا خرج من الباب كذا من الأبواب السبعة، سأقول لك كيف علمت أنه خرج. أنت الآن تلقيه في الحفرة ويترتب عليه الأشياء اللي في السؤال الأول، أشياء كثيرة جدا، كيف علمت أنه خرج من هذا الباب؟ نعم.
السؤال الثالث، كيف علمت بخروج الكافر من ذلك الباب الذي كفر بسببه لما كان تكفير أهل القبلة شديدة؟
أهل القبلة، شوف الآن بعض الناس يخلط يقولك حتى تكفير العباد القبور شديد، هذول مو بأهل القبلة، واللي يقول لك أنت ليش تستعجل في تكفير تارك الصلاة، هذا مو من أهل القبلة. أهل القبلة هم الموحدين المصلين، الموحد ظاهرا اللي ما ظهر ناقض، عاد في باطن يمكن كافر لكن في الظاهر ما ظهر ناقض، والصلاة مواظب عليها، ما ظهر لا نواقض ومواظب على الصلاة، هذا تكفيرهم شديد، يبغى له أتأني. نعم.
كما قال الإمام أحمد: الكفر شديد لا يكاد يوقف عليه، رواه الخلال. ولفظة الكفر مأخوذة من التغطية والستر، كما يسمى الليل والفلاح
والفلاح
والفلاح كافرا.
الفلاح يسمى عند العرب كافر، ومنه قول عز وجل يعجب الكفار في آية الحديد: كمثل لغيث أعجب الكفار نباته. على أحد التأويلات أن الكفار هنا الفلاحين، لأنهم أهل صنف، والليل يسمونه كافر، فهو مأخوذ من التغطية كفر. نعم.
كما يسمى الليل والفلاح كافرا، لذا فالأصل فيه ألا نعلمه إلا بنطق صريح يعرب عما في القلب، فاللسان ترجمان الجنان
الجنان
ترجمان الجنان، والفعل دلالته أضعف من القول لكثرة الاحتمالات المتعلقة به. ولذا اتفق العلماء على أنه إذا تعارض قول رسول صلى الله عليه وسلم مع فعله لم يمكن الجمع ولم يمكن الجمع بينهما، فقوله مقدم. ولهذا لم يحكم العلماء بالتكفير بالفعل إلا إذا كان الفعل صارخا ناطقا مبينا، ليس له إلا احتمال واحد أو له احتمالان أحدهما ضعيف مطرح لدى العلماء.
إذن الطريق اللي علمت به بكفر هذا اللي من أهل القبلة، الطريق الأصلي هو اللسان، لأن اللسان هو ترجمان الجنان، فإذا كان بلسانه عليه شهود أو أقر أو تسجيل أو شيء وقاله بلسانه، خلاص هذا أمر واضح، لأن اللسان يترتب عليه إرادة ويترتب عليه تصريح، لكن الفعل محتمل، الفعل محتمل. مثل الآن القرضاوي بلسانه ومسجل يقول عن البابا يوحنا: أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخل فسيح جناته نظير ما قدم لأمته النصرانية. طيب هذا الآن كلام واضح صريح، من أي الأبواب يخرج؟ هو الآن قال بلسان واضح، من أي الأبواب خرج؟ أبواب كثيرة، لكن أي باب؟ ها؟ أي الشك، أقل شيء الشك، ما كفر المشركين. الآن الكلام هذا يعتقد أن النصارى يدخلون الجنة، مو بالنصارى بس، زعيم النصارى يعني البابا اللي طول حياته مع الصلبان وينشر الصليب يعتقد أنه يدخل فسيح الجنات، ويسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته وأن يعوض الأمة النصرانية مثله. إيه هذا الكلام عاد خلاص، إذا كان هذا ما عاد هو بكفر، ما عاد فيه كفر. لكن هذا هل أخذناه بالتماسات؟ خطب رجل قاله في قناة الجزيرة على الشاشات ويرفع رأسه به يعني، ولا أكره ولا شيء. أما أنك تتلمس تقول والله قصد كذا، هو فعل، الفعل دلالته دائم ضعيف، الفعل دلالته ضعيف. حتى أنت الآن اللي يتكلم مو مثل اللي يفعل يمكن له احتمالات، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دائم مقدم على فعله إذا ما يمكن الجمع بينهم. فعله يمكن عادة، يمكن جبلة، يمكن خاص، يمكن كذا، لكن قوله أصرح. فأنت الآن الفعل ما تلجأ إليه ولا تلغيه، بس بشرط يكون الفعل جلي ظاهر ما لاحتمالات، أو لاحتمالين بس واحد من الاحتمالين مطرح ضعيف يعني ما يمكن، أمر واضح. مثلا اللي فر للكفار أثناء حمي الوطيس وترك المسلمين وفر للكفار وأخذ يقاتلنا، هذا إما أنه ما الاحتمال إلا أنه راغب في الكفر، ويمكن في احتمال أنه والله مو براغب في الكفر بس فيه ثأر شخصي ولا فيه، بس هذا مطرح عند العلماء يعني ما يصل الإنسان اللي فيه ذرة من إيمان ما يصل إلى مستوى الحمية، ما تصل عنده إلا أن يقاتل المسلمين ويرغب في استئصالهم لأجل حق شخصي، ما يمكن هذا. فحتى لو كان في احتمال يكون عند العلماء يكون مطرح. انظر الآن أمثلة الكفر المجرد بالفعل، لأن هذه المسألة الخطيرة هذه. نعم.
ففي مسألة معاملة الكفار لم يحكم العلماء بكفر أحد بمجرد فعله إلا في صورة واحدة اتفقوا عليها،
هذه الصورة اللي اتفقوا عليها، ولا فيه من العلماء من كفر بالفعل في صور، لكن هذه الصورة اتفقوا عليها. نعم.
فيما حكاه بعضهم، وهي صورة رجل كان في صف المسلمين ثم لما حمي الوطيس انتقل إلى صف الكفار وأخذ يقاتل المسلمين جاهدا في استئصالهم، فهذا يكفر بفعله،
هذا ليكفر بفعله بمجرد الفعل. نعم.
كما في قصة النفر من بكر بن وائل لما فعلوا ذلك في فتح تستر ثم ظفر بهم المسلمون فحكموا بردتهم وقتلوهم مباشرة، وأقرهم عمر رضي الله عنه على الحكم بردتهم، ولكنه لم يقرهم على ترك الاستتابة.
كذلك اللي أخذناها بالأمس فضالة بن عبيد ذكر المفسرون عند قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفر، رجل فر إلى العدو فظفروا به وحكموا بردته فتاب فأقال فضالة، ثم المرة الثانية فر إلى العدو فحكموا بردته وتاب وأقال فضالة، المرة الثالثة قتل فضالة مباشرة. فإذا الفرار للعدو أثناء المعركة هذا يعتبر ردة عند العلماء بالفعل فقط، ما نقول ما حملك على هذا، لأن هذا أمر جلي واضح. فإذا كان صورة الفعل مثل جلاء هذا يمكن تكفر بالفعل، أما ما في الآن يقولك استحلال عملي، يقولك بمجرد فتح البنوك معناه مستحل، بمجرد كذا معناه كذا. طيب أنت الآن بمجرد الغيبة في المجالس وعدم إنكارها معناك مستحل للغيبة، تكفر بعد أنت؟ كم مرة تسمع الغيبة ولا تنكر؟ على كلامهم الخوارج يكفرون كلهم مستحلين، يقولون لا الاستحلال العملي ينطبق مع الحكام بس، أي ذنب نبي نكفرهم به، ثم إذا تولوهم يصرحون بالكفر ولا يكفرون كعادة الخوارج. نعم.
وما عدا هذه من الصور فمختلف فيه، حتى الذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وهم ممن كان يكتم إسلامه، وقال عنهم الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوهم قتلنا إخواننا، اختلف في كفرهم الباطن.
كفرهم الباطن ترى، ولا الظاهر أنهم كما قال عليه الصلاة والسلام ظاهركم معنا، فمن العلماء من قال أنهم كفار باطنا وظاهرا اللي خرجوا وقالوا نفس الخروج هذا وإعانتهم على الرسول هذا هو الكفر، فيكون يعني يحكم له بالنار. ومن العلماء من قالوا أما في الظاهر فهم كفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنهم لوحدهم ولا قال للمسلمين خذوا ميراثهم ولا عاملهم معاملة باقي قتل بدر، لكن يقولون في الباطن يمكن أنهم مكرهين يمكن كذا، بس ما نعرف على وجه التحديد من هو المكره ومن هو اللي راغب في الكفر ومن هو، فلذلك ما لنا للظاهر. قال أما ظاهركم علينا. شوف حتى هذه المسألة مع أنهم خرجوا مع الكفار بخلاف اللي فر أثناء المعركة وأخذ يقاتلنا، لكن خرجوا يمكن فيها إكراه يمكن كذا. الأول كان معنا ثم راح لهم، هذول لا هم معهم هم جونا يمكنهم مكرهين ومع ذلك ظاهرهم علينا. نعم.
ذكر ذلك المفسرون عند آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وفي الحكم بغير ما أنزل الله يشترط العلماء معرفة كفره الباطن بوجه صريح ولسان فصيح أو يعامل معاملة المنافقين.
إذا ما تيسر شيء واضح يعامل معاملة المنافقين. نعم.
مع دوام الجهاد في محاربة القوانين وأهلها، وإنما الكلام في كفره.
نعم، لا يفهم الكلام هذا التهويم من أسئلة القوانين. القوانين هي هدم الدين كله، وهي استبدال الشريعة، وهي الفساد العريض، فأنت تحارب بكل ما تملك. ولذلك السني دائما مو مثل الخارج، الخارج يقول أما كفر ولا ما تكلم فيه، والمرجي عكس السني لا يقول أنا اللي مسموح لي أجاهد، أقول القوانين هذه ما تجوز، أفغير حكم الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والقوانين هذه فساد، يكاتب الحكام يكاتب العلماء يحذر الناس يصيح بأعلى صوته في مسألة التحذير من الفعل وحماية الدين. لكن عاد إذا وصل إلى مسألة تكفير الفاعل يتأنى، لأن هذا مو بكفر مستبين إلا إذا صرح الآخر. نعم.
ولما أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم أن مجرد سن القوانين والإلزام بها كفر بمجرده يدل على ما في الباطن، خلفه أكبر أصحابه وهو الشيخ بن باز، ومأخذ الخلاف أن دلالة الفعل أضعف من القول والاحتمالات فيه متعددة.
نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم اللي فتوى مشهورة في القوانين فذكر 6 أقسام، حتى فتواه تدل على أنه يرى أن الحكم غير ما أنزل الله ذنب كغيره من العلماء، لكنه قال يكون كفرا في 6 حالات. الحالات المشهورة اللي هي تفضيل، المساواة، الاستحلال، الجحود، لا أول شيء ذكر 4 المتفق عليها، إذا كان يعتقد أنه أفضل مساوي استحل جحد، هذه واضحة هذه. لكن عاد ذكر القسم 5 في رسالته، قال إذا سن القوانين وشرعها وخضع لها وفتح المحاكم هذه الأفعال عنده ترقى إلى مستوى الأقوال، الأقوال اللي هي 4 الأقسام الأولى، والخامس هذا، والسادس السلوم، سلوم القبائل والأعراف هذه، هذه كلها جعل 6 أقسام كفر في رسالة واضحة محررة له. فجعل القسم الخامس يرقى إلى مستوى الأقسام الأربعة، قال السن والتخضيع وفتح المحلات والمحاكم هذا كفر، والآن عليه كثير من أصحابه منهم الآن الموجودين الأحياء والأموات، كثير من أصحاب إبراهيم على هذا الاستبدال السن التخضيع يعتقدون كفر. الشيخ بن باز هو أكبر أصحابه وأجلهم أو من أجلهم، هو الشيخ بن حميد بن باز خالف، قال القسم الخامس ما يشبه الأقسام الأربعة، الأقسام الأربعة اعتقد صرح بالتفضيل بالمساواة بالجحود بالاستحلال، لكن القسم الخامس فعل، والفعل أضعف من التصريح، فيدلك على أن مأخذ الخلاف هو هل الفعل يرقى إلى مسألة أنه يحكم تحكم بالكفر بمجرد الفعل أو ما يرقى، أو في احتمالات، والكفر شديد لا يكاد يوقف عليه، والمسألة سيتعلق بها تكفير الحاكم وتعلق بها أشياء كثير. لكن الدار لا، الدار تختلف عن الحاكم، لأن الدار قد تكون هي دار إسلام والحاكم كافر، إذا كان النظام نفسه شريعة والحاكم مثل ما يصلي ولا ممكن تصير دار إسلام، يعني هي الدار تكون دار إسلام إذا كانت محكومة بالشريعة، فهي لا علاقة للدار لا بالشعب ولا بالحاكم، بالنظام اللي يحكمها. فمثلا خيبر الشعب كفار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يهود، والدار دار إسلام. الآن في بعض الدور كفر والشعب اللي فيها لا يلزم أنه يكون كلهم كفار، يكون موحدين مستضعفين أو ما يقدرون الهجرة أو عاصين بترك الهجرة، حتى الحاكم نفس الطريق. فهم يقولون الدار اللي تحكم غير الشريعة كلهم يقولون دار كفر، الحاكم نفسه على حسب التفصيل هذا. نعم.
ولو أن رجلا تزوج بإحدى محارمه فإن دلالة الاستحلال قوية،
يعني واحد عقد على محرم له مو بزنا تزوج وأعلن وأظهر، دلالة الاستحلال قوية، المؤشر هنا ضارب فوق إن هذا ما تزوج ودع الناس وعلم عمل الوليمة وفعل وفعل إلا أنه مستحل. لكن اللي يبين لك فهم العلماء أنك تروح تسألهم تقول طيب لو واحد فعل في عصرنا، اترك اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصرنا لو قالوا العلماء أن اللي تزوج بمحارمة في عصرنا أن بمجرد الفعل يكفر خلاص انتهينا. لكن إذا رجعت الكلام العلماء كلهم يقولون من تزوج بإحدى محارمة في عصرنا لا يكفر بالفعل، فإذا كان صرح قالوا لي فلان وراك تزوج بنتك وراك تزوج أختك، قال ما في شيء، إذا قال ما في شيء انتهينا، أو قال الغرب يفعل هذا والناس تقدموا وهذا شيء رجعي، يمكن هذا ترى الآن مع الابتعاث هذا يمكن يجي مثل هذا أنه يستحل محارم، إذا استحل بلسان انتهينا، لكن الكلام مجرد الزواج هل هو كفر أو لا؟ كل العلماء يقول مو بكفر. شوف هذا المثال ذا بالذات مؤشر الاستحلال فيه قوي لو كنا سنأخذ بالظاهر. نعم.
ومع ذلك فإن العلماء لا يكفرونه بمجرد ذلك، ونصوا عليه في كتبهم منهم سفيان ومالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وباقي الأئمة، وإن اختلفوا في الحد كما اختلفوا في حد من يعمل عمل قوم لوط. ولما سئل أحمد عن ذاك الذي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل به من قتله وتخميس ماله، قال نرى أن ذاك فعله على الاستحلال في مسائل عبد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم استحلاله بالوحي، ولذا جاء في مسائل عبد الله أيضا أن رجلا فعل فعلا منكرا فقال أبو برزة الأسلمي للصديق دعني أضرب عنقه، فانتهره أبو بكر وقال ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ أي ما في وحي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أضرب عنقه عنده أدوات ليست عندنا، يأتي جبريل يقول هذا مستحل هذا منافق هذا كافر، ولذلك مباشرة في واحد من الصحابة يظن أن الحكم سوى فقال دعني أضرب عنقه، فغضب الصديق أبو بكر انتهر قال لا هذه ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذاك الرجل اللي خمس ماله في إحدى الروايات جاء وحي أنه استحله أو شهد عليه ناس أنه قال ما فيها شيء، والناس حديث عهد بجاهلية. أما اليوم ما تستطيع بمجرد الزواج تقول أنه مستحل، وهذا أكبر دليل يستدل به الخوارج على استحلال اللي يسمونه العملي. نعم.
وعليه فإذا علمنا ممن فعله في عصرنا الاستحلال بوجه قطعي فحكمه حكم ذاك الرجل وإلا فلا. ومن الأفعال الصارخة الناطقة قتل نبي وإهانة مصحف وهو يعلم ذلك.
خلاص إذا شفته يدوس على المصحف ويعلم أنه مصحف خلاص هذا فعل واضح، هذا لو كان في ذرة إيمان ما يسوي كذا. إذا شفته يقتل نبي هو يعلم النبي انتهينا. هذه من الأفعال الظاهرة الجلية. نعم.
وقد خالفتنا المرجئة فاشترطت في الأفعال الصارخة الناطقة أن ينطق بلسانه.
نعم، حتى الألباني يقول كذا، يقول لو تشوفه يدوس على المصحف تروح تسأله، هو يعلم أنه مصحف تروح تسأله. بل قال أشد من ذلك، لو نطق بلسانه وسب الرب ما يكفر. فالمرجئة ضاربين أعوذ بالله ما عندهم كفر البتة، البتة ما في كفر، يعني ما في أحد الآن يتصور عندهم أن يكفر. يمكن حتى اليهود والنصارى يقول لو نطق الكلمة هو باقي على دينه مسلم. والآن وصلوا إلى مرحلة أنه يقولك ما تقول يهودي، ما تقول كافر في اليهود والنصراني، تقول يهودي والنصراني بس ما تقول كافر. الآن يجادلون عنه، يمكن يموت على الإسلام، يمكن يخفي إسلامه، يمكن ونحو ذلك. فهو معوذ بالله هدم الإسلام. هذه ما عاد صارت رجاء، هذه صارت أعوذ بالله تجهم وفساد عليه. هذا من طرف. نعم.
وخالفتنا الخوارج فتوسعت في الاستحلال العملي كما يسمونه، وجعلوا الذنوب كفرا بمجرد الظن.
نعم، إذن خالفتنا المرجع والخوارج في هذا الباب. الخوارج عاد توسعوا في الاستحلال العملي، مع أني كما قلت قبل قليل لو انطبق عليهم كلهم يكفرون، لأن الاستحلال العملي وش عندهم، وش علامته؟ إذا ظهر المنكر بدون نكير وأنت قادر، إذا أنت مستحل. إذا كان المنكر ظاهر وأنت ما أنكرت وأنت قادر، يقول مستحل. طيب تعال عيالك يفعلون المنكر وأنت قادر، تطلعهم من البيت ولا كذا ويفعلونه وأنت ما أنكرت، تكفرون هذا؟ أنت في المجلس قادر تسكتهم، قادر تطردهم، وفعلوا كبيرة وأنت ساكت، هل نحكم أنك مستحل؟ فهو ما يطرد مذهبهم، بس يبغون يصممون على الحكام، بس الحكام اللي من غير حزبهم بعد. نعم.
وكما أن القول الناطق الصريح أقوى من الفعل فهو أقوى من النية فيما لو زعم أنه ما نواه. قال الإمام أحمد: من طلق ثلاثا وقال أنوي واحدة فهي ثلاث، ومن طلق واحدة وقال كنت أنوي ثلاثا فهي واحدة، إنما النية فيما خفي لا ما في لا فيما ظهر. في مسائل عبد الله.
نعم، كذلك النية، النية إنما تنفع في القول المحتمل، أما القول الناطق الواضح ما خلاص هو أقوى من النية. لو سب الله وقال والله ما كنت أقصد، نقول لا يا أخي، لا يا فلان، ما نيتك هذه ما تنفع، لأن هذا قول واضح جلي. نعم.
ومن قتل بآلة قاتلة وضرب في مقتل فإنه يقتص منه وإن كان لا ينوي قتله. ولذلك لما استهزأ بعض المنافقين بالصحابة لأجل دينهم ثم أفصحوا أنهم إنما أرادوا الخوض واللعب، قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السؤال الرابع: هل له عذر سائغ؟
هذا آخر الأسئلة الأربعة التي إذا أجبت عليها يكون إن شاء الله ذمتك بريئة في الحكم بإكفار رجل من أهل القبلة. آخر سؤال لازم تسأل نفسك قبل ما تفتح الباب وتلقيه في الحفرة: هل له عذر سائغ؟ يعني الأعذار ليست مفتوحة وليست مغلقة، وتختلف باختلاف المكفرات وباختلاف الأشخاص، الأزمنة، الأمكنة. نعم.
الأصل فيما يخرج من الملة أن يكون واضحا مستبينا، ولهذا سمى الله الجهل به إعراضا فقال: أم اتخذوا من دونه آلهة، إلى قوله: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وسمى الترك توليا فقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
شوف سبحان الله، من وضوح اللي يخرج من الملة إن الجهل به يسمى إعراض. شوف كيف الكلمة إعراض، معناها أنه ما يمكن الجهل به، إنما هو معرض، مثل ما قلنا اللي يصلي في الحجر إلى غير الكعبة. الترك ما سمى الله ترك، سماه تولي، يعني أنه ولاه دبرة، معناها أن هذه أمور واضحة جلية، حتى أن تركها تولي والجهل بها إعراض، هذه تصير جلية ظاهرة. نعم.
وبعض المكفرات أوضح من بعض، فمنها أمور يتوافر عليها السمع والعقل والفطرة وآيات الله كلها كوحدانية الله وأنه في العلو وأنه حي سميع بصير قادر ونحو ذلك، فيكون التكفير بتركها أو إنكارها أسرع. ومنها أمور متوقفة على السمع كبعض الصفات الله الفعلية كمجيئه ونزوله وضحكه، فهذه يكون تكفير منكرها أبطأ، وذلك للحاجة إلى التأكد أنه قد بلغته الحجة. وإذا أراد المسلمون إخراج عبد من دائرة النور وإلقائه في الهاوية والحكم عليه بانقطاع التواصل بينه وبينهم في الصلاة والمواريث والأنكحة وغيرها، فإنه يبقى عليهم أمر أخير وهو التأكد أن هذا العبد لا عذر له مقبول عند الله في كفره هذا. وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والمسائل التي كفر بها، والجد والهزل والخوف والأمن غير مانعة من الحكم عليه.
أما مسألة أنه جاد أو هازل هذه ما تأثر، كما قال الشيخ محمد في آخر نواقض الإسلام، كونه يمزح ولا جاد هذه ما تأثر، كونه خائف أو آمن ما تأثر، في درجة من الخوف والإكراه، الإكراه يؤثر أما الخوف ما يؤثر. نعم.
لكن المانع ما يلي: أولا، قد يؤثر الجهل في أمر سمعي يخفى مثله، وهو ممن يتصور خفاؤه عليه.
نعم، شفت كيف القيود؟ الجهل قد يؤثر في المانع من التكفير بهذه القيود، أن يكون أمر سمعي يمكن أن يخفى مثله، وهذا الشخص ممن يتصور خفاؤه عليه. نعم.
كمن أنكر صفة الساق والأصابع لله وهو ممن يتصور جهله بها، فإن قبل الحكم بكفره نتأكد أنه قد بلغته الأحاديث الواردة بذلك، وليس ذلك مثل وحدانية الله وعلوه على خلقه وكونه عليما قديرا حيا سميعا بصيرا، لأن هذه لا تتوقف على السمع. قال إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثانيا، التأويل السائغ قد يؤثر ممن يخفى عليه ذلك، كما تريث الصحابة في الحكم على مستحل الخمر تأويلا بالكفر حتى كشفوا عنه الشبهة، وتريثوا في تكفير الخوارج مع استحلالهم لدماء المسلمين وأموالهم، وليس من هذا الباب تأويل الأشاعرة والجهمية وعموم المبتدعة، فهذا غير سائغ ولا مقبول، بل هم ممن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم، لأن أهل الإرجاء والتجاهم اليوم يجعلون الأول والثاني هو المانع من التكفير الناس كلهم، فالعلماء يقولون يمنع من تكفيرهم التأويل، والعامة يمنع من تكفيرهم الجهل، وبذلك ارتاح ما يكفر أحد عندهم. فنحن نقول الجهل ما يمنع من التكفير إلا في حدود ضيقة جدا، والتأويل ما يمنع من التكفير إلا في حدود ضيقة أيضا. إذا كان مثلا هذا الصحابي اللي شرب الخمر وتأول الآية والناس حديثين عهد بالإسلام، إذا كان مثل الخوارج اللي الصحابة تريثوا في الكفر عليهم مع أنهم كانوا يستحلون الدماء والأموال، يعني لأجل التأويل، شبهة التأويل. أما اللي أشعري وجهمي ويعرف كلام الصحابة والتابعين ويتبع أئمته ويشاق الرسول ويترك سبيل المؤمنين، هذا نوليه ما تولى. نعم.
ثالثا، يؤثر الإكراه في الحكم بالكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن عطية في تفسيرها: من عذبه كافر.
شوف القيود: كافر قادر عليه ليكفر بلسانه. نعم.
من عذبه كافر قادر عليه ليكفر بلسانه وكان العذاب يؤدي إلى قتله، فله الإجابة باللسان قولا واحدا فيما أحفظ.
شوف كيف القيود، كم قيد، كثيرة القيود. من عذبه مو بهدده، كما قال أحمد في مسألة خلق القرآن، قال العلماء اللي هجرهم قال هم لو عرضوا على سيف أو عصا ما هجرت، لكنهم هددوا فأجابوا. من عذبه كافر قادر عليه، مو بس يهدده ما يقدر، ليكفر بلسانه وكان العذاب يؤدي إلى قتله، هذا الإكراه الملجئ، فله أن يجيب باللسان نعم قولا واحدا فيما يحفظ. في القرن الخامس يقول: ما أعرف فيها خلاف. نعم.
فإن أراد منه الإجابة بالفعل كالسجود للصنم ونحو ذلك ففيه اختلاف، فقالت فرقة وهي الجمهور: يجيب بالتقية.
الجمهور هذا أمر نسبي، لكن قال إنهم يقولون يجيب بالتقية. نعم.
وقالت فرقة: لا يجيب ويسلم نفسه.
نعم.
وقالت فرقة: إن كان الصنم نحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله وما أراه أن يسجد لله حينئذ حينما توجه، وهذا مباح في السفر لتعب النزول عن الدابة، فكيف بهذا؟
يقول يعني هو كان يرجح قول الجمهور، يقول إذا كان أنك تسجد لغير الله في السفر في النافلة لغير القبلة، عفوا، تسجد لغير القبلة، وليش؟ لأجل تعب النزول عن الدابة، وأبيح لك أن تسجد لغير القبلة. فكذلك هنا حتى لو كان الصنم في غير القبلة وأنت مكره، يقول ما أحراه أو ما أراه أن يسجد لله حينئذ. نعم.
ثم ذكر نبذة جيدة في مسائل الإكراه
عند هذه الآية في سورة النحل: إذن عندنا أهم الموانع أو الأعذار الجهل والتأويل والإكراه، أما الجد والهزل والخوف والأمن هذه ما تؤثر. نعم.
اسم الفاسق والعاصي.
بعد اسم الكافر، هذا أيضا أسماء باطنة، الفاسق والعاصي. نعم.
كل ما تقدم من تفصيل في إطلاق اسم كافر يستفاد منه في الحكم على عبد بأنه فاسق أو عاصي كل بحسبه. والأسئلة الأربعة واحدة، وإنما بدأنا بالكافر لخطورته، ونزيد الأمر توضيحا فنقول: الدائرة العلوية ترى من خارج كأنها دائرة واحدة، لكنها من الداخل طبقات، ففيها الدائرة الكبرى التي تضم حديث الإسلام ممن لما يدخل الإيمان في قلوبهم لكنهم في الطريق لذلك، وتضم مسلمين قدماء لكنهم ضعيف الإيمان يفعلون كبائر القلب واللسان والجوارح، وتضم مبتدعة، وتضم منافقين أضمروا كفرهم وأظهروا الاستسلام والقبول والانقياد، فكل هؤلاء يدورون في هذه الدائرة، دائرة الإسلام.
إذن الدائرة، نحن قلنا في حفرة وفي دائرة علوية. الدائرة العلوية أنت تشوفها كأنها وحدة، وهي مب وحدة، هي طبقات. ففيها الدائرة الكبرى، هذه فيها أمم منهم اللي حديث الإسلام، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عند أكثر العلماء أن هؤلاء ليسوا منافقين، الأعراب هؤلاء ليسوا منافقين، لكنهم حديث عهد بإسلام، والإسلام الإيمان توه نابت في قلوبهم، توه بادي. ولذلك قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء، سينقلكم إلى دائرة الإيمان الحقيقي، لكن استمروا على العمل. ثم قال: إنما المؤمنون في الآية بعده. وفيها في الدائرة هذه مسلمين قدماء لكنهم يفعلون الكبائر، فنزلوا من المرتبة العليا الإيمان إلى مرتبة الإسلام. وفيها منافقين مظهرين الإسلام مبطنين الكفر، أيضا يدورون معهم، كل هؤلاء في الدائرة الكبرى. نعم. وفيها مبتدعة. أيوة.
ثم داخل هذه الدائرة دائرة أصغر وأعلى وأضوأ، وهي دائرة الإيمان، ولا يصعد إليها ويدخلها إلا المسلمون الذين حسن إسلامهم وصح، فهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ولا يصرون على الذنوب، بل يبادرون بالاعتذار والتوبة، ويحسنون الفرائض والنوافل، ويفعلون الخير. ثم هم درجات داخل هذه الدائرة، فأعلاهم من وصفهم الله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا.
هذول في الدار العلوية، يعني الدار العلوية الأعلى، لكن الله مستعان، إذا ذكر الله، بس إذا سمع اسم الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آية واحدة زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات، زكاهم الله، قال: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم.
ووصفهم بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء لو شككوا لم يرتابوا، ولو أمروا بالهجرة والجهاد بأنواعهما لم يتأخروا. ووصفهم بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ووصفهم بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والفردوس والغرفة هما أعلى الجنة، تلك الدائرة العلوية الأخروية، وعلى حسب مقامه في هذه الدائرة يكون منزله في تلك الدائرة. ثم يصل الإيمان بالعبد حتى يصعد إلى مرتبة داخل الإيمان هي الإحسان، فيصعد أولا إلى مرتبة المراقبة الدائمة لله، فهو مستشعر في كل لحظة أن الله يراه، فهو دائم الحياء دائم الدأب والاجتهاد. ثم يصعد منها إلى مرتبة المشاهدة الدائمة، فهو مستشعر في كل لحظة أنه يرى الله بجلاله وجماله وكماله، فهو دائما في قلبه وبين عينيه، فما ظنكم بحاله. وهذه أعلى المراتب يبلغها الله النبيين والصديقين من أولياء الله الصابرين على أمره وعن نهيه والمصابرين والمرابطين. والصعود من دائرة الإسلام الكبرى إلى مرتبة المشاهدة الدائمة قد يتم في مدة وجيزة بتوفيق الله وبقدر ما يبذل العبد، وذلك كحال سحرة فرعون، فهم في أول النهار سحرة أشقياء، وفي آخره صديقون شهداء، فإخلاصهم وعزائمهم وصبرهم أحرق المراحل بسرعة فائقة. لكن العادة أن يكون الصعود مع الأيام والليالي إذا واظب على إحسان العمل لا كثرته وعلى ترك السيئات. ولذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والهبوط يكون من المشاهدة إلى المراقبة ثم إلى درجات الإيمان. ثم إذا اجترح الكبائر، وهي كل ذنب رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فإنه يهبط من الإيمان إلى الدائرة الكبرى، دائرة الإسلام، ويذهب عنه اسم المؤمن بإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ويستبدل هذا الاسم الطيب باسم الفاسق. قال تعالى بعد التحذير من بعض الكبائر: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يعني بمجرد ما فعل هذه الكبيرة ذهب عنه اسم الإيمان المطلق وأتاه اسم الفسوق، فيقول الله بئس ما استبدل. بهذا الفعل ذهب عنك أحسن لقب الإيمان المطلق وجاك أسوأ لقب دون الكفر وهو اسم الفاسق، فقال الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم.
وأعظم الكبائر ترك الفرائض عدا الصلاة، فتركها كفر، كترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التعلم الواجب، وترك الزكاة والحج والصيام. ثم بعدها كبائر المحرمات كالزنا والكذب والغش والغيبة والعجب والكبر والمن والإسبال والنميمة والسرقة والخمر ونحو ذلك.
ترى الترك الكبائر التركية عظيمة، والناس أكثرهم ما تطرأ على بال. إذا قيل الكبائر قال الزنا والسرقة، لا، ترك التعلم الواجب، ترك الجهاد الواجب، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الترك هذا خطير، هذا أخطر من الفعل. نعم.
فإن فعل الذنوب من غير الكبائر فإن فعل الذنوب من غير الكبائر مما لم يرتب عليه حد أو وعيد استحق اسم العاصي، مع عدم الغفلة عن السؤال الرابع المتقدم، وهو: هل لهذا الفاسق أو العاصي عذر سائغ عند الله في ارتكابه الذنب؟ أخيرا، إذا تأملت ما تقدم انكشفت لك كثير من الحقائق، وعرفت ضلال الفرقتين اللتين ظلتا في هذا الباب، وهما المرجئة والخوارج، وهما أول من ظل من هذه الأمة وآخر من يبقى من الفرق الضالة، حتى قال عنهما حذيفة رضي الله عنه: حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. فالمرجئة يقولون: من فعل الكبائر وترك الفرائض يبقى في دائرة الإيمان العلوية، ولا ينزلونه لدائرة الإسلام، بل يقولون إيمانه كإيمان جبريل والخليلين، والذنب لا يضره، وبذلك فتحوا باب الإباحية وهدم الإسلام على مصراعيه. ثم في عصرنا وصل بهم الأمر مداه، فقالوا: من لم يترك ملة الكفر وبقي على عبادة الأوثان فهو مسلم ما دام ينطق الكلمة، ففتحوا باب الكفر على مصراعيه، واختلفت الحدود بين الإسلام والكفر، واختفت الحدود بين الإسلام والكفر. والخوارج يستعيرون استعارا على تكفير المسلمين بالظنون، وكل من أذنب من المسلمين ذنبا من غير عصابتهم ألقوه من دائرة الإسلام إلى حفرة الكفر، وعاملوه معاملة الكفار، لا يفرقون بين الذنب الذي اتضح كالشمس أنه يخفي وراءه كفرا، وبين الذنب المجرد. وإذا نظروا إلى الحكم بغير ما أنزل الله أو معاملة الكفار لا يبحثون حال الشخص هل يخفي الكفر أو لا، بل يعدون هذا الذنب كفرا بذاته، ويسعون في سفك دماء الموحدين واستحلال أموالهم. وأصدق وصف لهم قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
كما قال حرب في عقيدته، قال عن الخوارج: لصوص قطاع طرق، ما يريدون إلا الدنيا. هذا هو الظاهر فيهم، إنهم لصوص قطاع طرق، عصابات يريدون الدنيا فقط. هذا موجود في السنة لحرب، سبحان الله، يفصل حتى كل طائفة أعطاهم، يعني أعطاهم الوصف الحقيقي لهم. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. ونظرا لأن الأعرابية وصف وليست عرقا أو جنسا بعينه، وإن كانت تكثر في أهل الوبر، فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأعراب والبوادي.
نعم، الأعراب، الفرق بين الأعراب والبوادي كالفرق بين الأغنياء والمترفين تماما. الآن وش الفرق بين الغني والمترف؟ ما هو الفرق بين الغني والمترف؟ ولماذا جاء في القرآن ذم المترفين ولم يأتي ذم الأغنياء؟ ها؟ إيه، الترف هو الآثار السيئة للغنى، الآثار السيئة للغنى، هذا الترف من كبر وعجب وكذا. حتى قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك قد يوجد الترف في الفقراء، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم إيش؟ عائل مستكبر، صار مترف وفقير، أتاه أمراض أمراض الترف جته، الاستكبار والعجب، هو عائل، فهذا لا ينظر الله إليه، مثل الملك الكذاب، مثل الوشيمط الزاني. فإذن الأغنياء ليسوا مذمومين، المترفين مذمومين، مثلها تماما هنا البادية والأعراب، البادية في مقام الأغنياء والأعراب في مقام المترفين. إذن الأعرابية هي الوصف المذموم للبادية، ولذلك قد توجد في أهل الحضر، ولذلك الله عز وجل وصفهم بوصف دقيق، قال أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني ما يعلم الحدود، عنده حالة ما تعلم الحدود. والله أنا أصدق، أنا هذا أصدق وصف في المرجئة والخوارج، إنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يدون يعلموا. نعم،
لكن في الآية أيضا وصف الأعراب وصفهم،
ها؟
في الآية أيضا ومن الأعراب وصفهم سماهم باسم الأعراب وزكاهم
في إيه؟ لأن نفس الطريق، يعني صحيح في الآية اللي بعد هذه قالوا من الأعراب، مثل ما تقول في غيرها من المصطلحات، أحيانا تطلق العموم تطلق الخصوص، فهو عند الإطلاق تقول أعراب الوصف المذموم، وأحيانا تسمي أهل الوبر كلهم أعراب، لكن لما جاء الحديث هنا صريح في التفريق بين الأعراب والبادي، ولذلك هذا الآية معنى الأعراب هناك البوادي، حتى يجتمع الآية والحديث. شوف الحديث هذا كيف صراحته. نعم،
فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبيلة أسلم إنهم ليسوا بالأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا، فليسوا بالأعراب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
شفت كيف الصراحة في الحديث، مع أنهم أهل بادية فقال ليسوا أعراب لكنهم أهل بادية. نعم،
وفيه عن سلمة بن الأكوع الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أبدوا يا أسلم، أي في دار الإسلام، فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب وأنتم مهاجرون حيث كنتم. فنظرا لذلك فأصدق وصف للمرجئة والخوارج هو قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم أضعف الناس هجرة وجهادا صادقا وتوحيدا وعلما وصدقا. وقد اشتد السلف على المرجئة الأوائل لما أرجأوا العمل، فكيف لو رأوهم اليوم وقد أرجأوا التوحيد، واشتدوا على الخوارج وكانوا أهل صدق وعبادة، فكيف لو رأوهم اليوم؟ فنسأل الله الذي جعلنا موحدين حنفاء من غير سؤال منا ولا استحقاق أن يزيدنا في دينه هذا يقينا وبصيرة وفقها وثباتا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنهلك، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يصلي ويسلم ويبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.